الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر من الواسطية. قبل ذلك اعلموا أن الحلولية والاتحادية قد استدلوا بعدة أدلة على أن الله عز وجل في كل مكان، منها ما تقدم من أدلة المعية، وقد بينا أن الله عز وجل جمع بين المعية وبين العلو، ولا يلزم من إثبات المعية أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، بل هو معنا وهو على عرشه كما سيأتي بيانه. واستدلوا بقول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وأجاب أهل السنة عن هذه الآية بجوابين: الأول، وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، والثاني، وهو الله في السماوات وتقف أي على السماوات، ثم تقول: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أنها معية علم. والآية الأخرى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والمعنى أنه في السماء معبود وفي الأرض معبود. وقيل يكون المعنى هو الذي في السماء موجود أي على السماء وفي الأرض معبود، وليس لديهم أدلة إلا الشبه. وأما أدلة القرب كما ستأتي، فهو قريب وهو في علوه، ونحن أقرب إليه منكم. هذه الآية إما أن تفسر على أن المراد بالقرب قرب الملائكة عند الاحتضار فلا إشكال، وإما أن تفسر بأنه قرب الله وهو على عرشه، فإن الله عز وجل قريب وهو في علوه كما قال تعالى: الظاهر الباطن، فهو باطن وهو في علوه. ثم إن الدليل العقلي يدل على أنه في العلو، لأنه ما من إلا علو أو سفل، والسفل نقص، فالله عز وجل متصف بالعلو. والدليل الفطري تقدم الإشارة إليه. وهنا يقول: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله: هذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات المباركات ساقها المصنف للكلام على مسألتين. المسألة الأولى: إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء بما شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى متكلم أزلا وأبدا. فصفة الكلام صفة ذات، من حيث أن الله عز وجل متكلم في الأزل والأبد، وهي صفة فعل من حيث أن الله عز وجل كلم موسى متى شاء، وكلم آدم متى شاء، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم متى شاء، وهكذا ينادي أهل الجنة يوم القيامة متى شاء إلى غير ذلك. ثم إن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع، زد على ذلك بالقياس الأولى، فإن الكلام صفة كمال، ومعطي الكمال أولى به. حتى الأشاعرة حين أثبتوا صفة الكلام مع أنهم لا يثبتونها كما يثبت أهل السنة، قالوا والحي لا بد أن يكون متكلم أو أصم، والكمال والكلام أولى، فأثبتوا صفة الكلام، إلا أنهم جعلوه كلام نفساني كما سيأتي معنا بيانه. فإذا أردت أن تتكلم على هذه الصفة تتكلم من جهتين: الأول إثبات أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، ومن الأدلة على ذلك: ومن أصدق من الله حديثا، والحديث هو الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، والقيل هو الكلام. ومما يدل على ذلك: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، يا عيسى حرف وصوت، قال ويقول وتكلم ويكلم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ذهب المبتدعة إلى أن معنى هذه الآية وكلم الله موسى تكليما أي أنه جرحه بأظافير الحكمة، وهذا قول باطل لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من منهج السلف، بل إن الله عز وجل كلمه كلاما حقيقيا، مما يدل على ذلك أنه أكدها بقوله تكليما، المفعول المطلق الذي هو المصدر ويدل على حقيقة الكلام. وذهب قوم من المبتدعة إلى تحريف هذه الآية، وقالوا المعنى وكلم الله موسى تكليما، فكان موسى هو المتكلم، إلا أنه أخر في اللفظ، والله عز وجل لفظ الجلالة مفعول به مقدم. لكن هذه الشبهة ردها أبو عمرو بن العلاء أحد قراء أهل السنة لما جاءه مبتدع، وقال له: يا أبا عمرو، أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني انظر إلى حقدهم على العقيدة السلفية، يريدون أن يغيروا كلام الله ويبدلوا كلام الله من أجل ما يعتقدونه من المخالفات الشرعية. فقال له أبو عمرو: وكيف تفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور باتفاق أهل السنة وباتفاق غيرهم وبقول غيرهم، فخصم ذلك المبتدع الضال. وقد روي لعمرو بن عبيد ومن إليه لعنهم الله أنه يعني تمنى أن يحك الآية من القرآن، وكلم الله موسى تكليما، تمنى أن يحكها من القرآن، بل كان يحاول في حكها وتركه صاحبه الذي كان يجالسه. ويذكرون أنه كان يقرأ المصحف، فلما وصل إلى ذكر موسى في سورة القصص ركل المصحف برجله، وقال: وهنا أيضا، يعني أن الله ناداه وكلمه واصطفاه واجتباه. فكانوا يبغضون القراءة لهذه الصفة الثابتة لله عز وجل، ويجلبون علينا بشبه أوهم من خيط العنكبوت. مثلا يقولون: يلزم لإثبات الكلام أن نقول بأن لله جوف. نقول: أهل السنة ما ذكروا ذلك، لا، ولم يلتزموا بما لم يأتي في القرآن ولا في السنة، فنحن نثبت لله الكلام كما يليق بجلاله. ثم إنه لا يلزم من الكلام أن يكون هنالك جوف، تكلم الجذع وليس معه جوف، وكان حجر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليس معه جوف. وهكذا قولهم: يلزم اللسان والشفتين والمخارج، كل هذا إلزامات باطلة، هذا في كلام المخلوق، ونحن نتكلم عن كلام الخالق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أعجب ما قالوا أنه أن المتكلم هي الشجرة، وهذا من عجيب قولهم، يعني كيف المتكلم هي الشجرة والله عز وجل يقول وناديناه جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء بصوت عالي والنجاء بصوت منخفض، وهكذا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، كيف الشجرة تقول له أنا ربك إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ فالمتكلم هو الله، لا يجوز للشجرة ولا يجوز لكلام مخلوق أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لأن موسى حين سمع كلام الله قال من أسمع؟ قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وهكذا آيات كثيرات تدل على أن المتكلم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني يناديهم بصوت، حتى جاء في حديث أبي سعيد يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ينادي أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون، ينادي أنا نعمة الله على الظالمين، ينادي أهل الجنة، ينادي أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، إلى غير ذلك، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. في أحاديث كثيرة فيها أن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة، إما أن يكلمهم على العموم أو يكلمهم على الخصوص. وأما ما جاء من قول الله عز وجل لا يكلمهم الله فيحمل على أنه في موطن دون موطن، أو أنه لا يكلمهم كلام رحمة، إلى غير ذلك. هذا من حيث إثبات صفة الكلام من حيث هي. فأهل السنة يثبتون أن الله يتكلم بحرف وصوت، هذه من أهم المهمات، ذكر الحرف والصوت، ذكر الحرف والصوت من المهمات. وقد ألف فيها السجزي رحمه الله رسالة إلى أهل زبيد، لأن أهل زبيد كانوا على مذهب الأشاعرة، وتكلم على هذه المسألة أيضا العلامة أبو يحيى العمراني صاحب كتاب البيان، كان في إب وصاحب كتاب البيان في مذهب الشافعي شرح المهذب، وله كتاب الانتصار في الرد على الرافضة والمعتزلة الأشرار، ورد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يزعمون أن الكلام نفساني، أن الكلام نفساني، ويستدلون ببيت منسوب إلى الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فعندهم الكلام في الفؤاد. ورد عليهم بأنه بحرف وصوت، لأنه يقول وناديناه وناجيناه يا موسى ينادي بصوت يسمعه من قرب، إثبات الصوت في البخاري، حديث أبي سعيد إثبات الصوت في البخاري، وأيضا في حديث جابر الذي ساقه البخاري محتجا به، فينادي بصوت أنا الملك أنا الديان، إلى غير ذلك. ثم إن الكلام لا يسمى كلام إلا إذا كان مع الصوت، أما الكلام النفساني ليس بكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. ثم إن الرجل لو وسوس أن يطلق امرأته هل يتطلق؟ هذا دليل نظري، هل تطلق المرأة مجرد الوسوسة؟ ما تطلق، ما تطلق إلا إذا تلفظ به. فالقول الأشاعرة من أسفه الأقوال ومن أبعد الأقوال، ولذلك الأشاعرة عندهم الذي يدوس القرآن متعمدا قاصدا ما يكفر. ناظرهم ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وله رسالة مختصرة اسمها حكاية المناظرة، خرج منهم بشهادة أنهم لا يكفرون من امتهن القرآن ولو كتبه بدم الحيض ولو داسه ولو فعل به ما فعل، لأنه ليس بكلام الله حقيقة، إنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، بمعنى أن الذي تكلم بهذا القرآن هو جبريل أو محمد، أما ربنا عز وجل لم يتكلم، إنما كان هذا في نفس الله فعبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد. الصحيح أن الله تكلم به حقيقة وسمعه جبريل من الله عز وجل حقيقة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم إن الله قد أضاف الكلام إلى نفسه، كلام الله مضاف مضاف إليه. وعندنا قاعدة، هذه قاعدة تكرر ينبغي للطالب ألا ينساها، سواء في قضية كلام الله، سمع الله، بصر الله، غضب الله، رضا الله، سخط الله، رحمة الله، قاعدة الإضافة. قاعدة الإضافة هذه نقول يعني ما أضيف إلى الله عز وجل انقسم إلى قسمين، معاني أو أعيان تقوم بغيرها كالسمع والبصر والغضب والرضا واليد والوجه، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وأعيان تقوم بنفسها كبيت الله وناقة الله وسماوات الله وأرض الله، فإضافتها إلى الله إما إضافة تشريف أو إضافة ملك أو إضافة خلق وإيجاد. فالآن نحن لما نقول كلام الله، هذا يقوم بنفسه أم يقوم بغيره؟ أنتم قد رأيتم في يوم من الأيام كلام يمشي في الشارع؟ ما يمشي الكلام في الشارع، ما هناك كلام موجود ذات مشخصة، الكلام صفة لمن تكلم به. فإذا نحن لما نقول كلام الله إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. وبهذه العلة يعني ناظر الأدرمي بشر المريسي قال: يا بشر، أنت تقول أن القرآن كلام الله مخلوق، أجبني عن 3 أسئلة: خلقه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو جعله مخلوق قائم بنفسه. أقول، فقال بشر: أقول خلقه كما خلق المخلوقات. فحاد بشر وسميت الرسالة بالحيدة لهذه المسألة. فقال أمير المؤمنين: قد حاد بشر، فأجبنا أنت. قال: لو قال خلقه في نفسه كفر، لأنه جعل الله محل الحوادث، ولو قال خلقه في غيره كفر، لأنه جعل كل كلام في الدنيا هو كلام الله، وهذا الذي عليه أهل الباطل، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه، نثره أو نظامه. فهم يعتقدون أن كل كلام في الوجود كلام، وإن قال خلقه كما يعني ذاتا منفصلة، هذا كلام أيضا كذب، ما هو صحيح، ما هناك كلام يمشي، ما هناك وجه يمشي منفصل، ما هناك غضب، ما هناك رحمة تمشي منفصلة، لأن الصفة أضيفت إلى ما تتعلق بمن أضيفت إليه. فنحن نقول وجه الله، غضب الله، رضا الله، سخط الله، كلام الله، كما نقول وجه المخلوق، يد المخلوق، يعني ما أضيف إلى الله يليق بجلاله، ما أضيف إلى المخلوق يليق بنقصه وضعفه. هذه قاعدة مهمة، قاعدة الإضافة. الآن الوجه يقوم بنفسه أم بغيره؟ بغيره. السمع، البصر، الغضب، الرضا، السخط، الكراهة، الأصابع، اليد، القدم، كل هذه أشياء تقوم بغيرها. فنحن إذا وجدناها مضافة إلى الله تكون إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف. بينما إذا وجدنا ذاتا تقوم بنفسها، بيت الله قائم على أعمدة، ناقة الله تمشي وتأكل وتذهب بنفسها، عبد الله، هذا يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة خلق أو ملك أو تشريف أو نحو ذلك. انتهينا من إثبات صفة الكلام، وبقي ما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الله عز وجل: إن جعلناه قرآنا عربيا. قال المبتدع: جعل بمعنى خلق. جعل بمعنى إيش؟ خلق. فمعنى الآية عندهم: إنا خلقناه قرآنا عربيا. وهذه مما وقعت فيها المناظرة أيضا، أن بشر قال: أنا أعتقد أن كل جعل في القرآن بمعنى خلق. قال له: راجع نفسك يا بشر. قال: أنا على هذا. قال: اشهد يا أمير المؤمنين. قال: أنا على هذا. قال: ما تقول في قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تخلقوا الله؟ ما تقول في قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل خلقوهم؟ ما تقول في قول الله عز وجل كذا وكذا؟ جاء له بآيات كثيرة تدل على أن جعل لا تأتي بمعنى خلق في جميعها. جعل تأتي بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا، جعل السماوات، جعل الأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أما إذا نصبت مفعولين فإنها بمعنى صيّر، إن جعلناه قرآنا عربيا أي صيّرناه قرآنا عربيا. وأيضا يستدلون بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وهذا استدلال في غير محله، قالوا كل شيء مخلوق والله يقول الله خالق كل شيء. ولو نظرنا إلى أقوالهم الآن، أفعال العباد عند المعتزلة مخلوقة لله أو غير مخلوقة لله؟ سيأتي معنا غير مخلوقة لله عندهم، فأخرجوا أفعال العباد التي هي مخلوقة لله والله خلقكم وما تعملون، وأدخلوا القرآن الذي هو صفة الله. فالله خالق كل شيء مخلوق، ثم قالوا كل تفيد العموم، يقول تفيد العموم بحسبه، تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت المساكن؟ لا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان؟ بل سليمان أرسل إليها أدعوها للدخول في الإسلام لتكون تحت مملكته. إنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك. ثم أيضا ليس كل شيء مخلوق، فالله شيء وليس بمخلوق. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، إلى غير ذلك. فليس عندهم دليل على أن القرآن مخلوق، بل القرآن كلام الله. قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقد تقدم معنا أن الكلام أن القرآن أضيف إلى الله على أنه كلامه، فهو إضافة صفة إلى موصوف. وأيضا ما استدلوا به على أن القرآن مخلوق، قالوا الله نزل القرآن، إذن نزول القرآن كما أنزل الحديد وكما أنزل الأجنة من بطون الأنعام وكما أنزل المطر، هذه أشياء مخلوقة لأنها منزلة. فإذا القرآن مخلوق لأنه منزل، نقول لهم هذه أشياء قيد نزولها بما قيد به. فالأنعام نزلت من ظهور من أصلاب آبائها أو بطون أمهاتها، والمطر نزل من السحاب، والحديد نزل من رؤوس الجبال. أما القرآن نزل من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ومن للابتداء. وقد جاء معنا في كتاب التوحيد وفي غيره، إذا تكلم الله بالوحي في السماء سمعت الملائكة كسلسلة على صفوان، فيعني ارتاعت لذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، إلى غير ذلك. ثم ذكر هذه الأدلة ليبين أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إذا فاضه الله عز وجل عن نفسه يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله. انظر، يقول كلام الله ثم يقول قال الله، أي إثبات الكلام حقيقة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته الكونية. أما الشرعية قد ينسخها إذا أراد، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يعني لو كانت الكلمات مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه أوجه ينبغي للطالب أن يتفطن لها، أوجه في حال الرد ينبغي للطالب أن يتفطن لها. يعني أحيانا الرد يكون عليهم من نفس الدليل، وأحيانا يكون بدليل خارجي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في معرض كلامه أنه يتحدى المبتدعة أن يأتوا بدليل صحيح يرون فيه نصرة لبدعتهم إلا كان في نفس الدليل رد عليهم. ثم يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك، والقرآن يقص على بني إسرائيل. كل هذا يدل على أن القرآن كلام الله ووحي وتنزيل ليس بمخلوق. ثم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لأنه كلام الله ووحي وتنزيله. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أي لكان هذا القرآن لهذا الكلام، فما يكون هذا في كلام البشر. والله عز وجل لما قالوا إن هذا إلا قول البشر قال سأصليه سقر، توعدهم بسقر. قال الطحاوي فلما توعدهم بسقر دل على أن قوله ليس ككلام البشر. ثم لو كان كلام بشر فإن القرآن أنزل على أفصح العرب لجاءوا بمثله، أو لجاءوا بعشر صور مثله، أو جاءوا بصورة مثله، ولكنهم عجزوا أن يأتوا بمثل إن أعطي لك الكوثر، أو بمثل قل هو الله أحد، أو بمثل سورة العصر. وهذا دليل على عجزهم. قال أنيس لما أرسله أبو ذر قال يا أخي لقد يعني أتيت السحرة فما رأيت كلامه ينتظم على قولهم، وأنا أقول الشعر فما رأيت قوله ينتظم على قولهم، فما بقي إلا أنه كلام الله. شهد الجن بذلك، وشهد بعض النصارى بذلك، وشهد بعض اليهود بذلك، وشهد حتى الكفار بذلك. وهناك كلام أكثر من هذا يقال في هذه الصفة، استوعبنا كثيره في كتابنا سلامة الخلف في طريق السلف. أظني أني رددت على جميع شبههم التي وقفت عليها، فمن أراد أن يقف على هذه المسألة يراجعها في ذلك الموطن، أو إذا قرأنا كتابا مشروحا سيكون ذكر هذه الأشياء بأوسع من هذا، إنما هذه إشارات. المهم خلصنا على أن الله موصوف بصفة الكلام، وأن القرآن كلامه ليس بمخلوق. أما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم في ذكر ماذا عيسى جبريل عليه السلام، فأضيف إلى جبريل من حيث أنه بلغه محمد، فأضيف إلى محمد من حيث أنه بلغه. ثم يقال لهم الآن أنتم قولوا قول من منهم، ما يستطيع أن يقول قول محمد لأنه قد جاء أنه قول جبريل، وما يستطيع أن يقول قول جبريل لأنه قد جاء أنه قول محمد. إذن فما بقي معنا إلا أنه كلام الله، وأضيف إلى جبريل من حيث أنه بلغه، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم من حيث أنه بلغه. إلى هنا بارك الله فيكم.